الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستقضيه ونستهديه ونؤمن به ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ونبينا محمد. نحمده حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء العارفين ونتوكل عليه توكل المنيبين حمدا يهدينا به ربنا في دنيانا إلى مرضاته وفي أخرانا إلى دار كرامته. ونصلي على نبينا صلاة هذه الصلاة تنفعنا يوم العرض عليه، ونصلي عليه صلاة ما دمنا نتنفس وما دمنا نعيش في هذه الحياة. ونتوضأ على صحابة نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس السادس عشر بعد المئة من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين، نعيش ليلتنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن من الله عليه بفتح حنين وبعد أن من الله على المؤمنين بأن أنزل عليهم سكينته وأنزل عليهم جنودا لم يروها حتى حول النبي الهزيمة إلى نصر وحتى حول النبي فرار أصحابه إلى ضعفة واجتماع، فعوضهم الله عز وجل بالنصر والتمكين بل بالغنائم التي ما غنم المسلمون مثلها قبل ولا بعد. قد غنموا من حنين غنائم عدة جمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في واد واسع بالجعرانة أو الجعرانة كما قال بعض أهل اللغة الجعرانة، واد ما بين مكة والطائف جمع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنائم 24,000 من الأغنام، 24,000 من الإبل، و40,000 من الأغنام، و400 بقية أو 4,000 بقية من الذهب والفضة، و6,000 أو 8,000 من الأسرى والسب من الرجال والنساء والصبيان، جمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وادي الجعرانة. ولما فر المشركون من هوازن، منهم من فر إلى الأوطاس ومنهم من فر إلى الطائف، ما كان على النبي إلا أن يلاحق الفارين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا أنه من الأخطاء التي وقع فيها قائد هوازن مالك بن عوف النصري أنه لما حقق النصر في الضربة الأولى صحته عمله ويظن أن عمله هذا لن يبلغه الدرجات العلى ولن يدخله الجنة إلا برحمة ربه ودعاء نبيه وشفاعته له، فقال يا ابن آدم إذا أتيت رسول الله فأقربه مني السلام صلى الله عليه وسلم وقل له يستغفر الله لي. فلما عاد أبو موسى وقد تولى الإمارة بعده أبو موسى وفتح أوطاس وغنم منها ما غنم، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج يوم فتح مكة بزوجتين من نسائه، خرج بأم سلمة رضي الله عنها وبزينب بنت جحش رضي الله عنها، وقد ضرب النبي له خيمتين، خيمة لأم سلمة وخيمة لزينب بنت جحش، وبينهما مسافة، كان النبي يصلي بأصحابه ما بين الخيمتين، حضروا خيمة في المشرق وخيمة في المغرب حتى لا تجتمع أم سلمة مع زينب حتى وإن كان في الحرب. وكان النبي يصلي بأصحابه صلى الله عليه وسلم ما بين الخيمتين. قال أبو موسى فعدت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأيته على سرير مرمل، سرير مرمل، مرمل يعني بالحبال، تعرف السرير اللي جيبنا منسوج حبال كده، حبال خشنة، السرير سحنت ولا سسن ولا سرير مهيئ، بل إنه سرير مرمل قد أثر أو قد أثرت الحبال في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتيت النبي وهو في خيمته عند إحدى نسائه على سرير مرمل، فسلمت عليه وبشرته بالفتح، فقال وما فعل أبو عامر؟ قال قلت له يا رسول الله قد مات شهيدا ويقربك السلام ويسألك أن تستغفر الله له، فقال غفر الله، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ذنبه واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه. اسمع إلى هذه الدعاء، إلى هذا الدعاء من النبي لصاحبه أبي عامر الأشعري، يكافئه النبي عليه أعظم مكافأة، فيقول اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ذنبه واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه. شوف نباهة أبو موسى وذكاء أبا موسى رضي الله عنه، قال يا رسول الله وأنا فادع لي واستغفر لي. فرصة أن النبي استجاب، إذا فتح الباب يغنم من غنم، يربح من ربح، استغلها فرصة. وهنا دائما أصحاب النبي لا يجدون، دائما أصحاب النبي لا يجدون بابا يدخلهم إلى الجنة إلا ويسعوا إليه، بمجرد ما يفتح الباب للرحمة إلا وتسابقوا عليه. فلما دعا لأبي عامر هذه الدعوة الجميلة، اغفر لعبيد أبي عامر ذنبه واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، قال وأنا يا رسول الله استغفر الله لي. قال اللهم اغفر لعبدك عبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. رواه الإمام البخاري. جميل دعاء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس الجيش لفتح الطائف وملاحقة الفارين بها، وكانت الطائف كما هو معروف الطائف بلد من أكبر بلاد المملكة، كثيرة الزرع، وهي مشهورة بزراعة العنب، يسمى عنب الطائف من أجمل ما تأكل، عنب ليس له مثيل. من قبل قرابة 11 سنة أو يزيد، لما خرج إلى الطائف خرج إليها اليوم، خرج النبي إليها في المرة الأولى ومعه زيد بن حارثة وليس معهما إلا الله. خرج النبي إليها في السنة الثامنة في شهر شوال من الهجرة، في السنة الثامنة خرج ومعه 12,000 من أصحابه. شوف الفرق، في 10 سنوات أو يزيد تغير الحال، تحول النبي من ضعف إلى قوة، من ذل إلى عز. خرج إليه بالمرة الأولى يطلب أن ينصروه وأن يعينوه وأن يغوه، فردوه ردا قبيحا. وفي هذه المرة خرج إليهم فاتحا، خرج إليهم بجمع عظيم، خرج إليهم بجيش عرمر. خرج النبي إليهم صلى الله عليه وسلم يعينوه. يصنع له الحسن، فاستخدم النبي المجانير لرميهم من بعيد، واستخدم الدبابات سيأتي الكلام، واستخدم الحسن صلى الله عليه وسلم. والحسن هو عبارة عن خشبتين على شكل صليب متعاقدتين، ويجعل في هذه الخشب مثل الحديد المدبب، يجعل في الخشبتين مثل الحديد المدبب، ويرمى على الأرض، فإذا جاء العدو لا يستطيع السير، وإذا جاءت الخيل والإبل لا تستطيع السير، لأن هذه الحسب تؤذي المشاة أو الجنود وتؤذي الخيل والإبل. واستخدم النبي المجانير واستخدم الدبابات، وقامت جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حاصروا الطائف قرابة 15 يوما أو 17 يوما، ولم يستطع النبي أن يفعل شيء صلى الله عليه وسلم، وهم يرمونه ولا يستطيع النبي أن يفعل شيء، فكلف جماعة من أصحابه بأن يتقدموا لنقب الحصن. نقب يعني يفعلوا فيه فتحة يدخل منها الجنود. فتقدم جماعة في دبابة من الدبابات وهي تحميهم من وقع النبال، وتقدمت هذه الدبابات إلى جدار الحصن لينتبوه، فلما علمت هوازن بمجيء الدبابات بدأوا يرمون بالمجانير وهي التي ترمي بكتل من النار، فرموا الجيش أو رموا هذه الدبابات بكتل من النار فأحرقت الدبابات وأصيب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحروق، ثم عادوا ولم يستطيعوا أن يدخلوا إلى الحصن. قال: فكلف النبي خالد بن الوليد رضي الله عنه بجماعة من الفرسان، فتقدم خالد لعله يستطيع أن يقتحم الباب، فقاومه حراس الباب، فنادى خالد ابن الوليد: من يبارز؟ مش عارفين يقدموا. فقال: طيب، من ينزل منكم ليبارز؟ رجل لرجل ونشوف مين اللي هينتصر. ونادى خالد: من يبارز؟ وكان هذا عين أن ينادي واحد من الأعداء من يبارز ولا يخرج إليه. فنادى خالد: يا مالك بن عوف قائد هوازن، يا عروة بن مسعود الثقفي، يا ابن عبد يليل، من يبارز؟ من ينزل للمبارزة؟ فما نزل أحد وينادي خالد. فخرج إليه عبد يليل وقال: نادي يا خالد، لن يخرج إليك أحد، إن معنا طعامنا وشرابنا، والله لو بقيتم على حالكم سنة ما خرج إلينا منكم أحد حتى يبنى طعامنا وشرابنا، فنخرج جميعنا حتى نقتلكم أو نبيد عن آخرنا. لكن واحد يطلع خلصوا علينا واحد واحد، لا ما ينفع، لكن خليكم عدو واحنا كمان عدو ومجهزين نفسنا، عندنا طعامنا وشرابنا يكفينا اكثر من سنه، وما نحن بخارجين اليك. فلما يئس خالد رجع الى النبي وقال: يا رسول الله، ما استطعنا ان ندخل. فقال ابو سفيان والمغيرة بن شعبة: يا رسول الله، نحن نذهب اليهم، ان لي فيهم رحمة. أبو سفيان كانت له، كان هناك نساء من نساء قريش متزوجان عند فقير، فقال: إن لنا عندهم رحمة. وكانت ابنة لأبي سفيان زوجة لعروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف، زوجة له، فقال: أنا أذهب إليهم. فنادى أبو سفيان والمغيرة بن شعبة: يا هوازن، يا بني عبد يليل، أنا أبو سفيان ومعي المغيرة بن شعبة، نطلب منكم الأمان حتى نكلمكم، هل نحن آمنا؟ قالوا: نعم. قال: فتقدم أبو سفيان، لكن كل منين؟ من خارج فكيف نرجع ولا ندخل عليهم؟ والحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له النبي إنا قاتلون غدا، قالوا كما تحب يا رسول الله؟ فضحك ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويومها قال أصحاب النبي له يا رسول الله ادعو على تقيل، فقد رمونا بالنيران وقد قتلوا منا 13 رجلا وأصابوا منا عددا كبيرا، ادعو على تقيل يا رسول الله. فرفع النبي إصبعه من السماء وقال اللهم اهد تقيل واهدني بهم مسلمين صلى الله عليه وسلم. وهذا هدي نبينا، ما كان يحرص على قتل ولا قتال، وهذه أخلاق النبي، ما يريد للناس إلا الهداية، ما يريد إلا صلاحا وإلا خيرا. حتى أن النبي أخر تقسيم غنائم هوازن التي غنمها النبي في يوم حنين، أخرها شهرا ولم يقسمها على أصحابه صلى الله عليه وسلم لعلهم يسلموا فيرد النبي عليهم أموالهم صلى الله عليه وسلم. شوفوا، وخرج يلاحقهم لا ليقتلهم، لا ليقتلهم، وإنما ليرجعوا ويدخلوا في الإسلام ويرد عليهم أموالهم ونسائهم صلى الله عليه وسلم. لهذا أمر بالغنائم أن تجمع في الجعرانة ولم يقسمها النبي. كان من الممكن يقسم الخيل ويقسم البقر والإبل ليستخدمها النبي في حرب أو في حصار الطيب، ولكن النبي تركها لعلهم يسلمون أملا ورجاء في أن يسلموا، فيرد النبي عليهم أموالهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، تعلموا أدب نبينا حتى في المعارك مع أعدائنا، كيف كان النبي يحرص على هدايتهم، لا يعجل العقوبة عليهم. لما ما نسي النبي ما فعل فيه أهل الطائف في السنة العاشرة، ما نسيها، وهو الذي قال بل أمهلهم لعلهم يأتي من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولما قال له أصحابه ادع عليهم فقد آذونا يا رسول الله وقد رمونا بالنيران والنبال وجرحوا منا من جرحوا وقتلوا منا من قتلوا ادع عليهم يا رسول الله، قال اللهم اهدي تقيهم واهدني بهم مسلمين. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد النبي إلى الجعرانة ولم يفتح الطائف وتركه، وعاد رسول الله حيث الغنائم. وبينما هو راجع جاء إليه أقوام من أصحابه يقولون يا رسول الله اقسم بيننا الغنائم، وهذا يجر ثياب رسول الله ويقول عجل بقسمة الغنائم، والنبي يقول له حاضر سنقسم الغنائم انتظروا أمهلونا، وهم يزاحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قسم بيننا غنائم، عايزين نبنى فيها نساء قرابة 4 محمد اسماعيل رجال بلدنا كان حذاء من حديد. قال فساحمت ناقتي ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أن طرف حذائي أصاب قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان من حديد. قال النبي وكان بيده الصوت فضرب رجل أبا رهب وقال أوجعتني يا أبا رهب. قال ثم نزل النبي منزلا صلى الله عليه وسلم وقال أبو رهب وأنا والله ما نمت الليلة أنتظر أن ينزل في قرآنا فقد آتيت رسول الله. فلما نزل النبي منزلا توضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول أبو رهب ولما نزل النبي والليل بعيدا فارا وأنا أنتظر أن ينزل في قرآن على رسول الله لأني آتيت رسول الله. قال فبينما أنا في مكاني إذ جاء رجل ينادي أي أبو رهب. قال ما لك؟ قال رسول الله يسأل عنك. قال ألكت يا أبا رهب؟ لقد نزل فيك قرآن. قال فذهبت إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رآني قال يا أبا الرب. قلت لبيك رسول الله وسعدك صلى الله عليه وسلم. قال لقد أبلعتني البارحة. قلت نعم يا رسول الله سامحني. قال وأنا ضربتك بصوتي. قلت لا شيء يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال يا أبا رهب عفى الله عنك ولك أربع نوق مكافأة أن ضربتك أو كفارة أن ضربتك بصوتي. قال فلوالله لعفو رسول الله عني أحب إلي من هذه النوق. أدب النبي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وعدل صلى الله عليه وسلم لأنه ضرب أبا رهب رغم أنه أداء وجرح رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه يقول وقد ضربتك بصوتي فعفى الله عنك يا أبا رهب. وهذه أربع نوق كفارة لأن ضربتك بصوتي. فقال أبو رهب لعفو رسول الله عني أحب إلي من هذه النوم. قال ولما وصل النبي إلى الجعران صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا إنه انتظر شهرا لعل هوازن تأتي وتسلم فيرد النبي عليها سبيها ويرد عليها مالها فلم يأت أحد إلى رسول الله. فقسم النبي الغنائم صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ الثمن بعد أن أخذ الخمس. الخمس للنبي 4000 جمل و800 4800 لأنهم 24000 مش كده ولا إيه؟ مش أنتوا بتعرفوا تحسبوا؟ والثمن أيضا الخمس أيضا 8000 من الغنم. هذا حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قسم الغنائم فأعطى للماشي للراجل أعطى للراجل الذي يمشي على رجله أعطى له 4 جمال و40 شاة وأعطى للفارس ضعف ذلك مرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كسوة، كسوة كاملة، فكساه النبي وبنى لهم عريشا أو سقيفا وأجلسهم فيه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يطعمون مما يطعم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد أن انتهى النبي من تقسيم الغنائم إذ جاء وفد من هوازن 24 رجلا أو 25 رجلا من هوازن قد أسلموا بعدما طال الحصار، أسلموا وجاءوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله قد أسلمنا وإن في الحضائر، يعني في السقيفة، إن في الحضائر خالاتك ومرضعاتك، لأن أهل الطائف منهم حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبنو سعد هم قوم من هوازن، ولهذا قالوا له إن في الحضائر يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالاتك ومرضعاتك التي أرضعنك، فمن علينا يا رسول الله، من الله عليك. فقال لهم النبي قد أخرت قسمة الغنائم شهرا لعلكم تنزلون فتطلبون الأمان فأعطيكم أو أردهم عليكم، ولكنكم تأخرتم حتى قسمتوا الغنائم. أما الخمس فما كان لي ولبني عبد المطلب أرده عليكم، أما نصيب كل مسلم فلا ملك لي فيهم، ماذا أفعل؟ فقالوا يا رسول الله أتفضل أن يكون قاداتك ومرضعاتك سبيا عند أصحابك وأنت أحسنت وأحسنت إلى من سواك، ألا تحسن إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكان في السبي الشيماء، اسمع حذافة بنت الحارث الشيماء أخت النبي من الرضاعة، قالوا لما وقعت أسيرة في يد رجل من الأنصار، الشيماء أخت النبي كان يسيء إليها، يسيء إليها مش عايزة تمشي يضربها ويقول لها اتحركي، فقالت إن صاحبكم أهل، يقولون أخوك ابنين من أين أنت وأين هو؟ تقول والله صاحبكم ملككم الذي معكم إن ملككم أو صاحبكم أهل، فيقول لها الأنصاري لا نعرف هذا. قال حتى دنت من مكان يسمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنادت يا محمد أنا أخطب، أنا حذافة بنت الحارث أنا أخطب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها أذن قربوها، من الذي؟ قالت أنا الشيماء أختك من الرضاعة. قال وما علامة ذلك؟ قالت عضت قد عضها النبي. قالت أتذكر يوم كذا وكنت على ورك وأنا أحملك فعضتني عضة في كتفي، ثم كشفت عن كتفها فرأى النبي عضته صلى الله عليه وسلم فقام إليها وبكى لما رآها وأجلسها على فراشه وأكرمها وسألها عن أبيه من الرضاعة وعن أمه من الرضاعة، قالت له مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تكوني معي مكرمة محببة أكرمك، وإن شئت عدت إلى قومك وزودتك بما تشاءين. قالت بل أرجع إلى قومي. فأعطاها النبي من الإبل وأعطاها من الغنم وأعطاها خادما وخادمة أو عبدا وأما، فزودت العبد للأمة وأنجب لها خدما أو أنجب لها عبيدة وردها مكرمة معززة إلى أهلها. وهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء وفد هوازن إلى رسول الله يطلبون منه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم النبي أموالكم ونساؤكم نساؤكم وأولادكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا بل نساؤنا يا رسول الله أحب إلينا وأولادنا. قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، ولكن إذا صليتم فتعالوا إلى المصلى ونادوا وقولوا يا رسول الله إنا نستشفع بك على المسلمين ونستشفع بالمسلمين عليك أن ترد علينا نساءنا وأولادنا. قال فلما صلى النبي الظهر صلى الله عليه وسلم جاء وفد هوازن وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نستشفع بك على المسلمين ونستشفع بالمسلمين عليك أن ترد علينا نساءنا وأولادنا. سؤال: هل يجوز أن يستشفع الإنسان بإنسان؟ نعم، في حال حياة نطلب منه أن يشفع لنا عند الولاة، لكن بعد مماته لا يجوز، لا بأن نستشفع بالنبي ولا بملك مقرب ولا بنعم، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى شفيع كما قال المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى شفيع لأنه قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يضلون. لكن تستشفع بحي على حد، نعم هذا من الشفاعة المباحة. قال لهم النبي قولوا يا رسول الله نستشفع بك على المسلمين ونستشفع بالمسلمين عليك أن ترد علينا نساءنا وأولادنا. فقام النبي لما سمع فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله سمعنا. قال: فإني أرد عليهم ما كان من نصيبي ومن نصيب بني عبد المطلب، كل نصيبي وآلي يرد عليهم، وأنتم ماذا تقولون؟ فقامت الأنصار وقالوا: ونحن يا رسول الله نرد عليهم نصيبنا. وقام المهاجرون وقالوا: ونحن يا رسول الله نرد عليهم نصيبنا. وقام عيينة بن حصن الفزاري وقال: أما نحن يا رسول الله فلا نرد عليهم شيئا، لا أنا ولا بني فزارة. وقام الأقرع بن حابس وقال: وأنا يا رسول الله لا أرد عليهم شيئا، لا أنا ولا بني تميم. وقام أبو حفصة الأسلمي وقال: وأنا يا رسول الله لا أرد عليهم شيئا من نصيبنا ولا من نصيب بني سليم. فقام بنو سليم وقالوا: لا يا رسول الله، بل نحن نرد إلى الله وإلى رسوله نصيبنا. فقال لهم أبو حفصة الأسلمي: قد خيبتموني وفضحتموني، فأنا أقول لا أنا ولا قومي وأنتم تقول. قالوا: لا والله نرد عليهم. ثم لما وجدهم النبي لم يفعلوا ما أراد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصر على نصيبه منكم فليرده الآن، ونحن نعطيه بدلا منه الواحد نعطيه أربعة، نعطيه بدل الواحد أربعة، يعني بدل الجمل نعطيه أربعة، بدل المرأة نعطيها أربعة، نعطيها أربعة من أقرب غنيمة نغنمها. فقالوا: رضينا يا رسول الله، لو الواحد أربعة هناك مكسب كبير لهم. فردوا عليهم أموالهم ونساءهم. وقال النبي: أين مالك بن عوف المصري؟ قالوا: فر هاربا يا رسول الله. فقال لهم النبي: إن جاءني مسلما رددت عليه نساء ومالا ونعطيه مئة دينار. وكان النبي يعرف مقادير الرجال صلى الله عليه وسلم، يعرف من هو مالك بن عوف، مالك بن عوف الذي كان أن يقسم أو أن يقتل أو أن يفعل فعلة في أصحاب النبي ما فعلها أحد من قبل، لأنه كان صاحب حق. فعرف النبي له قدره وقال: لولا أني مالك بن عوف لا أردن له نساء وأردن له مالا وأزيده مئة الخليفة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة معتمرا هو وأصحابه حتى يتمم الفتح ويتمم النصر بشكر لله بأداء عمرة أداها النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم من الفعران. ثم عاد النبي إلى مدينته غانما منتصرا بعد أن فتح الله عليه، وأسأل الله أن يفتح على المسلمين كما فتح على المسلمين الأوائل، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يعزنا بعزته، وأن يكرمنا بكرامته، وأن يسترنا بستره الذي لا ينكشف. اللهم أدم علينا فضلك ونصرك وهدايتك وتوفيقك، وأستودعك الله وعباد الله إلى لقاء قادم بحول الله وقوته، وأسأل الله أن يجمعني